أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. وروى مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئتين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، وكانوا يقومون بالمئتين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام. جملة أخرى من الأحاديث التي فيها صلاة التراويح كان يصليها السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل الرواتب، وأيضا في صلاة القيام روته عائشة، وهذا في صحيح مسلم: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا. كان يحب أن يصلي صلاة النافلة في بيته عليه الصلاة والسلام، وقد قال في الحديث: لا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا فيها، فأمر بالصلاة، إن الصلاة تنور البيوت. قال: لا تجعلوها كالمقابر، المقبرة لا يصلى فيها، فكذلك لا تجعلوا بيوتك المقابر وصلوا فيها، يعني النافلة، اهتموا بصلاة النافلة في البيوت. فكان يصلي سنة الظهر القبلية أربعا، ثم يخرج صلى الله عليه وسلم فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. واضح من الأحاديث أن صلاة النافلة كلها كانت في بيته صلوات الله وسلامه عليه، أو أغلبها كان في بيته، لغاية في المغرب يصلي بالناس ويرجع فيصلي ركعتين في بيته، وهذا أفضل. إلا أن يكون الإنسان إماما يقتدى به، وممكن الناس يظنوا أنه لو انصرف أنه يصليش النافلة أو أنه ما فيش نافلة، فيستحب أن يصلي في المسجد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في البيت، وقلنا أن هذا الأفضل إلا لتعليم الناس، أن الإمام يصلي في النافلة في المسجد والناس يعرفوا أن في سنة كذا، فيصلي حتى يتعلم الناس، ثم بعد ذلك يصلي النافلة في بيته. هنا في قيام الليل: كان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. لما كبر في السن عليه الصلاة والسلام كان يصلي ليلا طويلا وهو قاعد، وبعدين يتعب فيصلي ليلا طويلا وهو قاعد عليه الصلاة والسلام، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد، يعني من قيام، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد، يعني من قعود. فكان يعني يبين أن الأمر واسع في صلاة النافلة، لك أن تصلي قائما ولك أن تصلي قاعدا. طيب هنا لك أن تصلي الأجر هو نفسه؟ لا، الأجر نفسه. إلا أن يكون الإنسان مريضا. في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيح. إذا مرض العبد أو سافر. لكن إذا كان الإنسان له مريض ولا شيء وبعدين يعني كسل شوية يصلي قائما، هل ممكن يصلي قاعدة؟ أي ممكن يصلي في النافلة ليس في الفريضة، في النافلة. طيب الأجر بتاعه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أجر القاعد على النصف من أجر القاعد، يصلي وهو قاعد له نصف الأجر من أجر الإنسان القاعد. أنهي القادر على القيام ومع قدرته على القيام يعني كسل راح قاعد صلي، تعب شوية راح قاعد يصلي. لكن المريض الذي لا يقدر على القيام أو يقوم بمشقة وممكن يتأذى بطول القيام يبقى عليه يصلي قاعدا وله الأجر نفسه، له أجر في الصلاة قاعدا كأجر القيام. طيب في الفريضة هل ممكن يصلي قاعدا؟ نقول المريض معذور يصلي قاعدة. غير المريض نقول لا. النافلة خفف فيها تشويفا للعباد فيها وتحبيبا لهم أن يكسروا من النافلة، لكن الفريضة الذي يصلي قائما فرض عليه أن يصلي قائما، إذا قعد من غير عذر فصلاته باطلة. يبقى لابد من القيام وليس له أن يصلي قاعدا من غير عذر. طيب لو إن ركنا من أركان الصلاة يقدر يجيب الركن وغيره ما يقدرش يأتي به، يلزمه أن يأتي بالركن الذي يقدر عليه اللي هو ركن القيام. إذا كان قادرا عليه على أنه يقوم يقوم، ما بيقدرش أن هو يسجد على الأرض خلاص يقعد على كرسي ويسجد أو ينحني بالسجود، لكن طالما أنه يقدر أنه يقوم يلزمه القيام. ده علشان الإخوة اللي بيصلوا قاعدين وعارفين الأحكام الشرعية إنه القادر على القيام يلزمه. كتير من الناس بأركابه تعبانة ما يقدرش أن يسجد على الأرض، هذا معذور، فله أن ينحني في السجود، ينحني في السجود، لكن يلزمه القيام ويلزمه ركوع لأنه بيقدر يقف يلزمه. لكن الإنسان لا ظهره تعبان ما يقدرش أن هو يركع ولا يسجد، يبقى ينحني برأسه في الركوع والسجود ويفضل قائم على حاله أو يصلي قاعدا مكان السجود يقعد ومكان القعود هو على ذلك. لكن ركن القيام لابد من أن يأتي به، ما يقدرش على الجميع خلاص صلي قاعدا ويومئ بالركوع وبالسجود، يبقى بقدر المستطاع يأتي بالأركان التي يقدر عليها. هنا تقول عائشة رضي الله عنها وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر يصلي ركعتين، هي ركعتا الفجر، وكان يصليهما في بيته أيضا عليه الصلاة والسلام، وكان يضطجع يعني ما سبتش عنه نصلى ركعتين دول في المسجد، لكنه دايما كان يصليها في البيت عليه الصلاة والسلام. وهنا سنة أخرى أنه كان يضطجع بعدهما في بيته عليه الصلاة والسلام، فمن صلىهما في بيته وكان قد قام من الليل بحيث أنه تعب يجوز أنه يضطجع شوية يستريح ثم يقوم يدرك صلاة الفجر مع الناس، لكن لا يضيع تكبيرة الإحرام. الحديث الذي رواه مالك في الموطأ وروى البيهقي وغيره مثله وفيه زيادة، رواية مالك أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. عمر أمر أبي وأمر تميما الداري يعني جعلهما إمامين للمسلمين فيصليان بالناس 11 ركعة على ما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان القارئ يقرأ بالمئين، يقرأ بالمئين يعني يقرأ بالسور التي فيها 100 آية وفوق 100 الآية، فكان يقرأ بالمئين حتى نعتمد على العصي يعني من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. يعني عشان يصلي بالناس 11 ركعة ويقرأ بالمئين 100 آية في الركعة أو فوقها، وحيخلص أنت الصلاة يخلص عند طلوع الفجر، 11 ركعة صعبة جدا عليه. كأنه لما شق عليهم جاء الأثر الثاني هذا عن السائب بن يزيد، قل كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة، كأنه أمر الأئمة أنه يكتروا عدد الركعات ويقللوا القراءة حتى لا يقف الناس قياما طويلا فيشق عليهم، فكان هذا اللي جاء. هذا رواه مالك إسناده صحيح، وهذا الذي رواه البيهقي أيضا إسناده صحيح، صححه الإمام النووي رحمه الله ورجاله ثقات. ففيها إنه قام في عهد عمر رضي الله عنه 20 ركعة في وقت قد إيه؟ كانوا يصلون في فروع الفجر، في فروع يعني بياخد الليل كله. أما إنه يصلي 20 ركعة في وقت ساعة مثلا بعد العشاء أو ساعة ونص بعد العشاء، هيقرأ في ركعة بقد إيه؟ فليقرأ. إذا صلى بعض الناس ممكن يصلي صلاة سريعة، لا، صلي 8 ركعات وأحسن فيها القراءة، يسمع الناس القرآن أولى من كثرة الركعات مع قلة الآيات. لكن هم كانوا يصلون يستوعبون أكثر الليل، يصلونه، فلما شق عليهم يستوعب أكثر الليل بثمان ركعات كأنهم زودوا الركعات فوصلوا إلى 20. وكما يقول شيخ الإسلام أن هذا كله جائز، وأفضل ما يكون أن تصلى 11 ركعة على يعني قراءة معتدلة بحيث لا تشق على الناس، وأيضا تكون بخلاف غير رمضان فيكون فيها شيء من الطول كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: يمكن الجمع بين الروايتين اللي مرجع عن عمر رضي الله عنه بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث. يعني بدل من تضعيف إحدى الروايتين، وهذه إسناد وصحيح وهذه إسناد وصحيح، بدل من التضعيف يحمل على ذلك أن في البداية كانوا يستوعبون أكثر الليل بصلاة طويلة في ركعات قليلة، فلما شق عليهم كثر عدد الركعات وقلل القراءة في الآية. الوتر. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر واحدة. يعني كان يقوم أكثر الليل عليه الصلاة والسلام بحيث يستوعب من العشاء إلى الفجر، ما بين صلاة طويلة ثم يستريح شوية، ينام شوية ثم يقوم فيصلي بقد إيه؟ 11 ركعة كان يصليها صلوات الله وسلامه عليه. وقالت: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، ويوتر بواحدة. له أن يوتر بواحدة كما نفعل في صلاتنا، وهذا أفضل، صلي ركعتين ركعتين وفي النهاية توتر بواحدة. لكن هل ممكن ثلاث ركعات متصلات؟ أيوه، يجوز ذلك، فقد جاء في سنن أبي داود عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. كون يذكر هنا من أحب، هنا على الخيار، لك أن تصلي خمس ركعات، لكن إن صليت خمسا يستحب تقعد في الرابعة والخامسة، في الرابعة وتقرأ التشهد وتقوم تجيب الخامسة وتقرأ التشهد، لكن إذا صليت ثلاثا فلا تقعد إلا في الأخيرة فقط حتى لا تتشبه بصلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا صليت واحدة فهي كما تعرفون. وداء في سنن النسائي عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى. وهنا الصور اللي كان يقرأها في صلاة الوتر في ثلاث ركعات الوتر: سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، في الثانية بقول يا أيها الكافرون، في الثالثة بقول هو الله أحد. قالت: ولا يسلم إلا في آخرهن، ولا يسلم إلا في آخرهن. وفي رواية أنه كان يقرأ بقول هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. إذا سلم صلوات الله وسلامه عليه كان يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك، يعني بعد التسليم من ركعة الوتر يستحب ذلك تسبيح الله سبحانه، يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك من لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك. صلاة الوتر قال النبي صلى الله عليه وسلم حق، وقال: أوتروا قبل أن تصبحوا، كان هي سنة بس سنة مؤكدة، الوتر سنة مؤكدة. من نام عنها أو نسيها وقام بعد ما أذن الفجر يجوز له أنه يقضيها، يصلي ركعة الوتر إذا نام عنها أو نسيها، لكن من تعمد تركها فلا قضاء لها، تعمد لغاية ما خلص وقتها خلص انتهى وقتها. لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أصبحت ولم أوتر، انه صبح عليه الصبح وما كانش اوتر، ما صلاش الوتر لانه كسل عنها صلاه الوتر، وبعد الفجر يعني راح يسال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل ايه الان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الوتر بالليل، الوتر اللي هتصلي دلوقتي انما الوتر بالليل. فالرجل كررها مره واثنين، صعب عليه انها تضيع، فقال فاوتر، قال فاوتر. ففيه في قوله انما الوتر بالليل في انه ليس لك ان تؤخرها بعد الفجر، لكن اذا نمت عنها او نسيتها فلك ان تصليها بعد ذلك. وذكرنا قبل ذلك انه لا يشرع الوتر مرتين، يعني اذا اوتر الانسان اول الليل لا يشرع له ان يعيد الوتر مره ثانيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليله، لا وتران في ليله. طيب اللي متعود يقوم من الليل وبعدين ليلة فاته القيام لم يقم، قالوا يستحب له أنه يصلي هذا في وقت الضحى، في وقت الضحى متعود تقوم 11 ليلة ركعة من الليل ونمت عنها نسيتها، فوقت الضحى تصلي في هذا الوقت 12 ركعة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. إذا مرض النبي صلى الله عليه وسلم فنام من الليل ما أدرش أن يقوم من الليل، فكان يصلي في وقت الضحى 12 ركعة. وقال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. إذا هنا جعل الله عز وجل تعويضا لمن يحب قيام الليل ثم فاته قيام الليل بعذر من الأعذار، إذا هنا يقول استدرك ذلك في وقت الضحى، كنت تصلي كم ركعة من الليل صلي مثلها من النهار واجعلها شفعا والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.